ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في نشرتنا الإخبارية للظهيرة اليوم الأربعاء الموافق 5 يونيو عام 2024. ولكن قبل النشرة إليكم أهم العناوين. نزوح آلاف الأسر من الفاشر إلى جبل مرة. بلينكين يبحث الشأن السوداني مع ابن فرحان وغو تيريوش. مدافع بارز عن حقوق الإنسان يؤكد تعرض العديد من المحامين للاختفاء القسري منذ بداية الحرب. تفاصيل النشرة. كشفت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور عن نزوح آلاف الأسر من مدينة الفاشر بشمال دارفور إلى منطقة جبل مرة بولاية وسط دارفور، وأكدت المفوضية وصول ما يقرب من 5000 أسرة يبلغ العدد الكلي لأفراد أكثر من 27,000. وتعد هذه الموجة من النزوح الأحدث منذ اندلاع القتال العنيف في مدينة الفاشر بين الجيش وقوات الدعم السري. وقال الناطق الرسمي باسم المنسقية أدم رجال في تعميم صحفي أطلع عليه راديو دبنجا إنه أولئك النازحين وصلوا خلال الفترة بين 24 من مايو الماضي والثالث من يونيو الحالي. وأضاف آدم رجال إنهم يعانون من أوضاع إنسانية صعبة وبالغة التعقيد، ويفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة من غذاء ودواء ومأوى. وتابع قائلا إن إقليم دارفور يشهد يوميا انتهاكات جسيمة ومروعة ضد حقوق الإنسان جراء الحصار المفروض على المواطنين العزل في كافة مناطق الإقليم. أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اتصالا هاتفيا مع نظيره السعودي الأمير فيصل ابن فرحان آل سعود يوم الثلاثاء بشأن الأوضاع في السودان. وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان أن الوزيرين تطرقا إلى ضرورة وقف إطلاق النار في السودان وإيصال المساعدات الإنسانية واستئناف مفاوضات السلام. على صعيد آخر، ذكرت الأمم المتحدة أن أمينها العام أنطونيو غوتيريوش بحث مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الأوضاع في السودان، وذلك خلال لقاء بالعاصمة الأمريكية واشنطن. أكد المحامي والمدافع البارز عن حقوق الإنسان أمير محمد سليمان تعرض العديد من المحامين للاختفاء القسري منذ اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السري في 15 أبريل من العام الماضي. وأضاف في مقابلة مع راديو دبنجا إنه لم يعرف مكان احتجاز هؤلاء المحامين بسبب اختطافهم من قبل أحد طرفي الحرب. وتابع قائلا إن العديد من تقارير المنظمات الحقوقية أشارت إلى أن هنالك الكثير من مواقع الاعتقال السري التي يقبع فيها آلاف السودانيين، وأعرب عن قناعته بأن بينهم العديد من المحامين. وأشار سليمان إلى أن بعض المحامين قتلوا جراء المعارك، بينما نزح العديد منهم إلى الولايات الأفضل ولجأ آخرون إلى الدول المجاورة. وأكد أن بعض المحامين تعرضوا لاتهامات جزافية بالانتماء أو التعاون مع الدعم السري، مما سبب لهم مشاكل قانونية أمام الجهات العدلية في السودان. وأشار سليمان إلى أنه بالإضافة للمحامين فإن العديد من الناشطين وتحديدا من لجان المقاومة أو المساهمين في العمل الخيري اتهموا بالتعاون مع قوات الدعم السري، وعقدت لهم محاكمات في الولايات التي يسيطر عليها الجيش السوداني. وعبر سليمان عن أسفه لكون تلك المحاكمات تخل بشروط المحاكمة العادلة حسب وصفه. قتل 3 أشخاص بين الفاشر ومليد بشمال دارفور يوم الاثنين على يد قوات الدعم السريع. وأعلنت كتلة النازحين واللاجئين السودانيين في بيان مقتل المواطنين 3 بينما كانوا في طريقهم إلى مليد هربا من احتدام القتال في الفاشر المحاصرة من قبل قوات الدعم السريع. وأضافت أن قوات الدعم السريع اعترضت طريق مركبتين محملتين بالبضائع مساء يوم الاثنين، وانتقد مجموعة محددة منهم وأعدم 3 منهم رميا بالرصاص أمام بقية المسافرين. ولمحت الكتلة في بيانها إلى أن الانتقاء كان بسبب انتماء المجموعة إلى عرق معين أو قبيلة محددة. لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 28 جراء حادث مروري يوم الثلاثاء على الطريق السريع بالقرب من مدينة سواكن بولاية البحر الأحمر. وحسب تصريح صحفي للشرطة فقد وقع الحادث بين حافلة كانت قادمة من دونغولا وشاحنة وقود بالقرب من كيلو 10 على الطريق السريع. وأضاف المكتب الصحفي للشرطة أن الحافلة اصطدمت ببعض الإبل التي كانت على جانب الطريق مما أدى لاشتعال النار في خزان الوقود. قال مواطنون أن النازحين في مراكز اللواء بمنطقة المفازة بولاية القضارف يعيشون أوضاع إنسانية قاسية مع انعدام المساعدات الإنسانية. وأشار مواطن لراديو دبنجا حجبنا اسمه لدواعي أمنية إلى أن النازحين الذين فروا إلى منطقة المفازة يفتقرون إلى الإيواء والغذاء والدواء، مشيرا إلى اقتراب موسم الأمطار في ظل الظروف الغير ملائمة للسكن داخل المراكز. وذكر أنه مما فاقم أوضاع النازحين في مراكز اللواء ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية بصورة جنونية، إضافة إلى أن مراكز اللواء تشهد انعداما تاما للأدوية. وتابع قائلا أن صندوق التأمين الصحي وزع في وقت سابق أدوية لمصابي الأمراض المزمنة، لكن الآن لا توجد أدوية في المراكز. وأضاف لراديو دبنجا:
والله الأوضاع سيئة جدا جدا، نحن النازحين جونا من شرق الجزيرة دي الكتار، لا لقوا عون غذائي ولا لقوا مناطق إيواء ولا لقوا أدوية ولا لقوا أي حاجة، كله على نفقاتهم. والله حس المطر على الأبواب وما عندهم مناطق بتاعت إيواء، قاعدين في المدارس.
أكملت اللجنة العليا لمؤتمر الصلح بين قبيلتي البني هلبة والسلامات ترتيبات لعقد المؤتمر يوم الجمعة المقبل بمحلية مقجر بولاية وسط دارفور. وقال عضو اللجنة العليا للمؤتمر دكتور أحمد عبدالله مناوي إن اللجنة وزعت الدعوات لعيان القبيلتين وقادة القبائل بدارفور للحضور. وأضاف إن المؤتمر تحت رعاية قائد تاني قوات الدعم السريع الفريق عبد الرحيم دقلو. وأشار مناوي إلى أن لضمان نجاح هذا المؤتمر أرسلت قوات الدعم السريع وفدا من أبناء القبيلتين لبدء التحضيرات وتهيئة الأجواء بين الطرفين، مضيفا إن الوفد تواصل مع قادة القبيلتين بشأن الإجراءات الكفيلة بنجاح المؤتمر. وذكر أن وفد من المجلس الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع سيشهد التوقيع على وثيقة الصلح بين البني هلبة والسلامات. وأضاف أن الوفد يضم دكتور مهدي دبكة والمك بيت أبو شوتال ومنتصر هباني ممثل الإقليم الأوسط وعدد من القادة المدنيين والعسكريين بمؤسسة الدعم السريع. وأضاف لراديو دبنجا:
تمت جميع الترتيبات النهائية لإنجاح مؤتمر الصلح بين قبيلتي السلامات والبني هلبة المقرر عقده في محلية مقجر بولاية وسط دارفور يوم الجمعة القادم الموافق 7/6/2024. لقد تم دعوة أعيان القبيلتين من جميع أنحاء إقليم دارفور بالإضافة إلى رؤساء الإدارة الأهلية.
قال القيادي بتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم ماهر أبو الجوخ إن التصور الذي تبنته التنسيقية هو مناقشة الأزمة السودانية في منبر واحد بمسارين. وأضاف الجوخ في مقابلة مع راديو دبنج إن مفاوضات جدة يمكن أن تصبح منبرا لمناقشة القضايا العسكرية المرتبطة بوقف إطلاق النار والفصل بين القوات وغيرها، وفي مسار آخر يمكن للاتحاد الأفريقي أن يتبنى العملية في إطارها السياسي. وكشف أبو الجوخ عن وجود تجاذبات فيما يتعلق بالحل السياسي وتوحيد المنبر التفاوضي، مشيرا إلى أن الاتحاد الأفريقي يطرح تصورا لحل الأزمة باعتبارها تقع في نطاق اختصاصه بموجب مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية. وتابع قائلا إنه على الجانب الآخر بدأ منبر جدة إجراءات وترتيب عليها التزامات الطرفين، وتحاول بعض الأطراف التنصل من منبر جدة حتى تتنصل من الالتزامات المتصلة به. وأضاف لراديو دبنجا:
التصور الرئيسي القائم عليه الرؤية هو ضرورة أن كل هذه الإجراءات تمشي في منبر واحد بمسارين. بمعنى شنو؟ بمعنى انه يمكن ان يكون منبر جدة كمنبر هو منبر مخصص لمناقشة القضايا ذات الطبيعة العسكرية، وفي مسار اخر ممكن الاتحاد الافريقي يكون باعتبار الاتحاد الافريقي انه هو يتبنى العملية في اطار السياسي.
بدأ نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار زيارة إلى روسيا لحضور مؤتمر سان بطرسبورغ الاقتصادي بصحبة وزراء المالية والخارجية والمعادن. وأعلن عقار في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع إكس تويتر سابقا أنه سيجتمع مع عدد من المزولين الروس في مقدمتهم الرئيس فلاديمير بوتين. تا تأتي زيارة بعد أيام من تصريحات للفريق ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة لقناة العربية الحدث عن موافقة السلطات السودانية على منح روسيا قاعدة لوجستية في البحر الأحمر. وفي مقابلة مع راديو دبنجة يعتبر أستاذ العلاقات الدولية في الجامعات الفرنسية الدكتور خطار أبو دياب أن موافقة السودان على منح روسيا منشأة لوجستية على البحر الأحمر ستمثل تحولا في التوازنات الراهنة سواء كان في منطقة حوض البحر الأحمر أو منطقة القرن الأفريقي أو وادي النيل. وشدد أبو دياب على أن التمركز الروسي في المنطقة يعني أن الصراع في السودان يدخل الآن حيزا جديد، مشيرا إلى أن موقع السودان الجغرافي السياسي يشكل عاملا في الصراع. وأشار أبو دياب إلى أن روسيا كانت ترنو إلى السودان منذ عهد حكم البشير الترابي وتحاول التمركز على أراضيه، لكن الحكم في السودان كان يحاول تجنب الأمر، مضيفا أن الأمر اختلف هذه المرة بسبب تداعيات الحرب. أصدرت محكمة في الدمازين حكما على عضو في حزب الأمة بالإعدام، بينما أصدرت محكمة في بورسودان حكما مماثلا على امرأة لاتهامهما بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وصدر الحكم بالإعدام ضد عضو حزب الأمة والموظف بمطار الدمازين عيسى حامد خميس يوم الاثنين بموجب المادة 50 المتعلقة بتقويض النظام الدستوري. وكان خميس قد اعتقل منذ يناير الماضي من مقر عمله في مطار الدمازين وأطلق سراحه لعدم كفاية الأدلة ثم اعتقل مرة ثانية حسب ما أكد أحد أقاربه. وفي بورسودان أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب يوم الأحد حكما بالإعدام على امرأة لاتهامها بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وكان أفراد من الشرطة الأمنية قد تتبعوا المتهمة حسب مصادر صحفية في بورسودان وعثروا في هاتفها على رسائل تمجد فيها قائد قوات الدعم السريع. الخبر الأخير في النشرة: شهدت مدن ولايات كردفان الثلاث خلال يوم الثلاثاء انقطاع لشبكة الاتصالات مما أثر على التحويلات البنكية. وقال مواطنون في مدينة الأبيض لراديو دبنجة إن الشبكة انقطعت منذ حوالي الساعة 10 صباحا واستمرت حتى حوالي 4 من مساء الثلاثاء، وأشاروا إلى عرقلة ذلك المعاملات البنكية خاصة التحويلات عبر تطبيق بنكك، وأشاروا إلى عدم وجود أي تبرير لأسباب الانقطاع من قبل الجهات المعنية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجة، وإلى اللقاء.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حديث اليوم. نخصص هذه الحلقة للحديث عن عدد من أحكام الإعدام التي صدرت في السودان مؤخرا بحق متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع، ويسرني أن تكون ضيفتي في هذه الحلقة الأستاذة رحاب المبارك المحامية. أستاذة رحاب أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
مرحبا بك أستاذ رشيد، رشيد سعيد، ومرحبا بكل المتابعين لراديو دبنجا. إن شاء الله دائما مواصلين في إنه نوصل للناس الحاصل بالضبط في الساحات القانونية والسياسية والموجودة حاليا في السودان والوضع كيف يعني.
طيب
مرحبا بك
أستاذ رحاب. يمكن يعني أول سؤال هو يعني لماذا هذه الأحكام بالإعدام المتتالية في الوقت ده بالتحديد؟
والله طبعا شفت يا أستاذ الرفيد الكلام ده هو عنده تداعيات قديمة وجاء عليها الحرب. يعني أصلا النظام القضائي السوداني هو يعني أضعف شعرة كانت في الفترة الانتقالية، والضعف دي وصل لحد ما المؤسسة دي أنا في حساباتي هسه أصبحت منتهية تماما، لا تمت للقضاء المستقل بأي وضع من الأوضاع. المؤسسة عموما القضائية والعدلية هي في منتهية، يعني باختصار شديد ما فيها قضاء مستقل البتة ولا محايد. الكلام دي عنده ارتباط برضو مباشر بالوضع حق الحرب، وفي إنه الأخوان المسلمين والكيزان المؤتمر الوطني كان واضع يده وجميع أزرعه على المؤسسة دي ككل، وقاوم تفكيكه بشدة. وانت لو لاحظتوا بعد ما الانقلاب جدا طوالي أول حاجة عملت إنه رجعوا كل القضاء العمل اللي كانت لجنة التفكيك أخذتهم رجعوهم لقواعدهم عشان ما يصيدوا الكلام دي. وبنفس المستوى الشغل في النيابة والشغل في الشرطة، يعني ده كله هم هي الحلقة القانونية كلها هي حلقة متهالكة تتبع كمبليت للنظام البائي حاليا وتأتمر بأمره. الكلام ده نحن بنقراه كيف؟ بنقراه من شكل اللجان الما معروفة حقيقتها اللي بتفتح مثلا بلاغات زي البلاغة اتفتح في حمدوك ومعه 43 اتهموهم بنفس الاتهامات الهسي بواجهوا فيها المدنيين في كل المناطق دي. والكلام ده برضو بداياته بدت مع أوامر الطوارئ اللي كانوا يعني عملوها ولاة الولايات في كل المناطق. الاتهام اللي اتوجه لحمدوك والكمو 60 معه من ضمن الاتهام المادة 50 اللي هي تقويض النظام الدستوري. هم بيقولوا في كلامهم ده إنه حمدوك يعني هو قوض النظام الدستوري وانقلب عليه، وفي حقيقة الأمر الصحيح القوض النظام الدستوري وانقلب على النظام الحكم المدني الديمقراطي هو البرهان وحميدتي سوا مع بعض. يعني
طيب لكن
الأحكام حقت الإعدام بدأت في الولاية الشمالية قبل أشهر لما تم الحكم بالإعدام على واحد من العضوية بتاعت لجنة التفكيك في الولاية الشمالية، ومعه موظف حكموا على الموظف بعشر سنوات وحكموا على رئيس لجنة التفكيك بالولاية الشمالية بالإعدام. وكانت دي سابقة بالنسبة لنا وما عرفنا السبب شنو ذاته والتداعيات شنو، والناس مشت وتضامنت واشتغلت في القطاع دي لحد ما عملوا لهم استئناف، والاستئناف له الحكم لأنه أصلا حكم جائر وحكم ضعيف يعني. وأنا بعتقد أنه في شوية قليل جدا من القضاء اللي قلبهم يعني محدثون وخايفين ربنا أصدر الحكم حق الاستئناف ده. نجي لبقية الأحكام، لحد هسي في ما يقارب الستة إعدامات حدثت في مواجهات مدنيين، آخرة إعدام صدر بالأمس القريب في ولاية في مدينة الدمازيد في مواجهة محاسب كان شغال في بنك اعتقلوه في يناير وودوه وهسي حاكموه أمس بالإعدام أذانوه بالإعدام. قبالة في ثلاثة أحكام حق الإعدام صادرة برضو في مواجهة مدنيين ضمن عضوية لجان المقاومة. الرابط المشترك بين الناس ديل للعلم إنه كلهم سياسيين رافضين للحرب، عضو لجنة المقاومة من القضارف الصدر في الحكم في مواجهته قبل أسبوعين ده عضو لجنة المقاومة، وزول الصدر الحكم في مواجهته في الولاية الشمالية عضو لجنة التفكيك وفي نفس الوقت يتبع للحركة الشعبية قطاع أرمان، والحكم الصادر بالأمس القريب في مواجهة المحاسب دي عضو في حزب الأمة. وانت عارف كذلك بالإمارة انه عضو حزب المؤتمر السوداني بتاع فرعية الغرشي تم قتله بدم بارد يعني اعدموا اعمال حرمه اكوزيشن تنفيذ من قبل القوات الخاصه ومعهم ضباط بالتعذيب بعد ما اعتقلوا.
طيب يا استاذ رحاب، يمكن انا دارس، هل تتبع هذه المحاكمات الاجراءات القانونيه الطبيعيه؟ هل المحامين بيكون متاح لهم التدخل بشكل طبيعي والدفاع عن المتهمين؟ كل هذه الاجراءات هل هي متاحه ام انها يعني ايجازيه؟
ابسط معايير المحاكمات الطبيعيه ما موجوده في المحاكمه دي، لانها هي اصلا محاكمات شائهه وفي جزء منها حكموه ايجازيا. ماده حساسه بالمستوى ده سين من القانون الجنائي اللي هي تقويض للنظام الدستوري، دي استحاله تتحكم زي ما بيقولوا ايجازيا. قاعد يحصل الكلام ده زي ما حصل في القضارف، والاحكام اللي بتصدر من القضارف تحديدا بيصدرها قاضي كان مفصول من لجنه التفكيك، جابوه انتدبوه لولايه القضارف، كان عشان ما بعد الحرب دي عشان ما يشتغل في محكمه الاستئناف، وقاموا صمموا له محكمه الطوارئ دي تصميم عشان ما يشتغل عليها احكام الاعدامات دي. القضارف الان فيها عشرات الاحكام من المؤبد، ودي احكام ما منظوره هسه بالنسبه للناس، في ناس محكومين بالمؤبد، وعشرات الاحكام من العشر سنوات والخمس سنوات دي كلها في مواجهه مجموعه من عضويه رجال المقاومه الان مالين النيابات والموقع اللي هم مخصصينه مسمينه مركز الشباب في القضارف، وهي الأسوأ لحد هسه فيما يخص الاعتقالات، وبتجي بعد طوال سنار وسنجا.
طيب لماذا هذه المناطق؟
وبيسمحوا للمحامين، لكن المحامين حتى وجوده شكل الأحكام هي مسبقة موجودة مسبقا، يعني بيحكموهم بحاجات تافهة. إذا لقوك في التلفون لقوك أنت بس موجودة في رسائل أو في فيديوهات بتأكد أنك أنت متابع للدعم السريع، أو عندك أي ارتباط بأنك مثلا شفتهم في الموقع الفلاني، ولا هم حرروا الموقع الفلاني، ولا في إلى آخره، عادي ممكن يعني يحكموك. أنا بتكلم معي سائر يا أستاذ الرشيد قبل 15 يوم، قال لي نحن بقينا ما بنطلع بالتلفونات، لأنه لو لقوا في التلفون رسالة من 2013 أنت ممكن تتحاكم بها. يتكلم ساي عن ثورة بس، شفت كيف يتكلم عن ثورة ساي بس بتفاصيلها، طوالوا بيحكموك، وممكن عادي يعني يتهموك باطل بإفادات بتاعت مخبرين هم أساسا ضد الثورة، يجي يقول لك الزول عنده ارتباط بالدعم السريع، نحن رصدناه ونحن قلناه ونحن اشتبهنا فيه، ما في اكيوزيشن واضح حقيقي كده ديه تجي تلقاه. وبعدين ياخد الدعم السريع عينك لجيش وهذا وعينك لعساكر، وتجي تتشفى في المدنيين اللي هم تصمين انت قدام السريع، لانه انت الميليشيات بحق حقيقي.
طيب
الجيش السوداني الحالي دي هسه يحكم في المدنيين دي اللي حقيقة الامر المفترض يقاد المدنيين، يقادوا الدعم السريع، يقادوا الجيش على جريمه الحرب الكبيره جابوها، لان الاثنين عرفت كلامي دي وشردوا بها المواطنين. لكن هسه حاليا العكس صحيح، في حاجه بسيطه انا دار اقولها، المعيار شنو الشغاله به القضائيه عشان ما تقول ان الواقف مع الجيش ضي وطني والواقف مع الدعم السريع ضي خاين، في الوقت اللي هم قبل اشهر زي ما بيقولوا حبواتنا حنين ومنين مع بعض، شنو يعني الاشو؟ وضح لي شنو؟ انتوا قبل سنه ونص عملتوا انقلاب مع بعض، تفاصيل وتداعياته بالامس القريب، قتلتوا عشرات المدنيين مع بعض يدينكم في يدين بعض. في وقتها الدعم السريع ما كان مجرم، والانتماء له ما كان مجرم لما كانت الحكومات بتطبل له، وهسه بقى مجرم ومجرد انك تتكلم فوقه يحكموك بالاعدام؟
طيب
التساؤلات هنا اللي بتصور يعني.
طيب هناك تساؤل ايضا، كيف يمكن ان نوقف مثل هذه الممارسات الجائره؟ لانه من الواضح انه قانونيا هم يتجاوزون القانون، وهم غير حساسين للحملات الحقوقية والحملات بتاعت الدفاع عن حقوق الإنسان، كيف يمكن أن نوقف هذه الأحكام الجزافية؟
اللي بيحصل قانونيا دي هو يعني تطبيع مع ما يحدث على أرض الواقع، الشغل الفارغ بتاع المقاومة الشعبية الفارغ اللي بقوله ليك أنا، شغل الفارغ بتاع تحفيز الشباب في المقاومة الشعبية، إنه كنت أجي الشغل بتاع التدليس الهسي بيتم عبر التعليم، وزارة التربية والتعليم في إنها بتكتب للشباب إنه أنتوا كيف تمشوا مع الجيش، ده نفسه هسي قضائية بتمارسه بحيث إنها بتحاول تشجع إنه الانتماء للجيش والمحاربة مع الجيش شرف وكرامة، وأي طعن فوقه جريمة ارتكب تصل لحد الإعدام. الكلام ده ما بيحصل، يعني ما بيحصل فيه تغيير إلا بتغيير النظام الموجود حالياً ده، الجايين بسلطة الواقع ده، نظام الأخوان المسلمين والكيزان الجاسم على صدور الناس ده، البيقطع في الرقاب وبيقتل إما عن طريق الرصاص وإما عن طريق الموت وإما عن طريق القصف إما عن طريق المحاكم. إذا ما تغير النظام الموجود في 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 الجاسم على قلوبنا ده، ما بيبقى فيه تعديل في أي شيء، ولا بيبقى فيه تعديل في النظام القضائي، ولا بيبقى فيه تعديل في النظام الاجتماعي ولا المالي وإلى آخره. يعني
الأستاذة رحاب المبارك المحامية، أنا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بتقديم هذه الإيضاحات.
شكرا لك.
مستمعين، لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة من برنامج حديث اليوم. دمتم.
من المعسكرات
واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم أحلامهم. من المعسكرات.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج من المعسكرات. الحلقة دي حنخصصها للتغذية ونوع الأكل المتوفرة في عدد من المعسكرات داخل وخارج السودان، ونشوف ده علاقته شنو بسوء التغذية والجوع الحاصل في معسكرات النزوح داخل السودان ومعسكرات اللجوء بالخارج خاصة في شرق تشاد. الكلام ده بعد ما ازدادت تحذيرات المنظمات والوكالات الدولية بخصوص اقتراب شبح المجاعة في السودان. طبعا بتتناقل الأخبار انه في ناس بدوا أطفال بدوا يموتوا من الجوع، والزول إذا تعرض للجوع أو يعني ما بيأكل أكل كافي لفترة طويلة بيبدأ يضعف وعضلاته تنتهي، وفي النهاية الحاجة اللي بتسبب له الموت، والحاجة اللي بتهدد الملايين من السودانيين النازحين من الحرب داخليا والساكنين في معسكرات النزوح ومعسكرات الإيواء واللاجئين في دول الجوار. راديو دبنجا أجرى جولة من الاستطلاعات الميدانية في عدد من المعسكرات بشرق تشاد وفي نيالة عشان نتبين انه شبح المجاعة وسوء التغذية وضعف المناعة مهددات بتخيم على سكان المعسكرات وخاصة شريحة الاطفال، نشوف الناس بياكلوا شنو بالضبط. في معسكر فرشنا في شرق تشاد بتعيش معظم الاسر على وجبتين في اليوم، فطور وعشاء، والوجبتين الاثنين عبارة عن عصيدة. عصيدة اللي بياكلوها يعني الكول، يعني أكتر حاجة له الناس متوفرة عندهم، الملوخية حسب الموسم الملوخية، وغالبا ما تكون الملوخية مربوطة بموسم الأمطار والناس بيشوا لقطوها. الأمهات اللي تكلمن بيقولوا إنه أطفالهم يعني فاقدين حاجات زي اللبن الحليب والخضروات، والحاجات دي بتؤدي لضعف المناعة عندهم وإصابتهم بمختلف الأمراض إضافة لسوء التغذية ونقص الحديد.
طيب السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندي بعض الأسئلة نوجه لك ممكن تجاوب.
تمام.
كويس. انتو أسرة كم؟
أسرة 8.
أسرة 8. كويس. وتأكلوا كم وجبة في اليوم؟
وجبتين.
وجبتين. وجبتين ده شنو؟ عشاء وغدا ولا؟
صباح عصيدة ومساء عصيدة خلاص.
مساء صباح عصيدة ومساء عصيدة. أوكي. والملاح بيتكون من شنو؟
مرات نعمل ضرابة حبة سيد ذات مرهن معه مرات تعمل كول حبة والميل حبة مرات تعمل ومرات تعمل ولا كول.
وهل تناول أكل ولا دائما تلبس؟
ما عندنا.
وهل عدم الغذاء المتنوع ده أو المختلط حاجات الآخرين كلها ما في ده، هل بيسبب لكم أمراض في داخل الأسرة ولا ما بيسبب؟
بيسبب
لكم شنو؟
الأطفال بعمل لهم سوء تغذية. مرات بمسكوا في المستشفى في اللبن.
أوكي. هسي طفلك مسكوها في المستشفى؟ أوكي.
طب والتاني بعمل له نقص الدم.
أوكي. طيب السلام عليكم.
عليكم السلام.
ممكن تسمح لي عندي بعض الأسئلة نوجه لك. تاكلوا كم وجبه في اليوم؟
وجبتين.
وجبتين، وجبتين ده شنو شنو؟ فطور؟
فطور كل عيش.
اها.
وعشا كل عيش.
عشا كل عيش. اها، بالنسبه للملح بتاكلوا شنو شنو؟
ملح خضره.
اي.
ومرات ملح خال.
كله خضره وكول.
اي.
تمام. وهل بتنوع الاكل ولا دائما يكون نوع واحد؟ ايش وفطور ايش وعشاء ايش؟ وهل غدا ما في؟
غدا ما في على الظروف.
اوكي.
غدا ما في.
غدا ما في.
ايه.
اوكي. ظروف ماله؟
والله خلى يا ما بدونا.
اي.
و انا ما عندنا قرص.
نعم.
عدم الظروف.
اوكي. وهل عدم القروش ده قد تسبب لكم بعض الأمراض؟
اي.
شنو زي شنو؟
والله مثل ملاريا وكان سبب زي سوتك زي
سوتك. طيب السلام عليكم.
عليكم السلام.
انتوا أسرة كم؟
خمسة.
أسرة خمسة. تاكلوا كم وجبة في اليوم؟
وجبتين.
وجبتين.
نعم.
وجبتين يعني فطور وغدا ولا فطور وعشاء؟
فطور وعشاء.
فطور وعشاء. وليه ما تاكلوا ثلاث وجبات؟
الظروف صعبة.
الظروف صعبة. كويس. والملح بتاكل بتكون من شنو شنو؟
درابة.
نعم.
والملح.
ايوه.
والقوى.
اوكي. وهل خضار، طماطم، رغيف تنووه ولا ما قاعدين تنووه؟
ما ننووه.
ماله ما قاعدين تنووه؟
الظروف صعبة.
الظروف صعبة.
نعم.
تمام. كويس. وعدم تنوع ده هل قد بيسبب لكم بعض الامراض ولا ما بيسبب في داخل البيت؟
بيسببونا.
بيسببوكم شنو شنو؟
الاطفال من خش بالتغذيه.
خش بالتغذيه.
اي. الكبار كانوا بيعملوا ناقص الدم.
اوكي. شكرا.
في شرق جاد بتتفاوت مقادير ما تحصل عليه الأسرة من طعام. الأكل بتكون أساسا من عصيدة، عصيدة الذرة الحمراء دي الماريك، وبيعملوا معاه ملاح البامية الخضراء والويكة الناشفة، والويكة الملوخية بيتم جمعها من اللاجئين أو اللاجئين أنفسهم، يعني بمشوا بلقطوها. الكميات بتتفاوت، يعني هناك بيقيسوا بالكورة، كرة للمقياس المستخدم للدقيقة والذرة بيقيسوا بالكرة. ففي ناس يعني الأسرة بتاكل نص كرة للأسرة كلها. بعض الأسر بتعمل ثلاثة وجبات، يعني بيضيفوا وجبة بتاعت مديدة في النص كده ده في الصباح كوجبة مستغلة، وبعدين عليها الغداء والعشاء. نستمع.
تاكلوا كم وجبة في اليوم؟
مرة بتناكله.
ومرة تاكلوا شنو الأكلات تاكلوا نوع شنو؟
لا أسيري بتناكله.
عصيد وملاح شنو؟
ملاح نص نبطش بودرة درابة ديرة بس قاعدين ناكل.
وكل يوم تاكل نفس الأكل ولا تغيروه كده وكده؟
كير ما عندنا نفس اللي هو بناكله.
وهل تاكلوا في اليوم كم كورة؟
لا كورة ده بناكلنا كورة.
وهل لسه هو قاعد يسوي لكم مرض ولا ما عندكم أي مرض؟
لا مرض ما عندنا.
تاكلوا كم وجبه في اليوم؟
ثلاث مره يا مرتين.
والحاجات اللي تاكلوها شنو عاده في الوجبات؟
يا عصيده مرات كمان روسيا كده بس.
والعصيده دي معاها ملح ولا ساكت برا؟
في ملح.
ملح شنو ملح حتى معاها؟
ملح قدره يا ملح باميه. ان شاء الله لو قوي.
بعد ذاك ما بتغيروهم يعني مثلا كل فتره ولا ما بتغيروهم نفس الحاجات دي؟
بدل بس ما بين تغير.
هو في الكميات حقتهم يعني في اليوم تاكلوا كوره كورتين ثلاثه كور في اليوم تاكلوا كم؟
ناكل زي كوره كده بس.
في اليوم. وهل انه يعني الاكل ما منوع بعمل للاطفال امراض او بعمل لهم امراض ولا ما في امراض خالص ما عندكم؟
ما عنده غذاء.
ما عنده غذاء. اوكي شكرا.
أسرة ثلاثة.
وبتاكل كم وجبة في اليوم؟
ثلاثة وجبات.
الوجبات دي مكونة من شنو؟
لا ما أنا وجبة كنا وجبة رئيسية عندنا اللي قدر قدر سكورة رديا عصيدة.
عصيدة. عصيدة حقت شنو؟ العصيدة.
عصيدة المري.
والملاحات اللي فيها شنو عشرة؟
ملاحات طبعا أنا عندك دراب أخضر ودراب يابس مرات يعني في تحلية أو تغيير هنا عندك بروتينات مثلا دهما أو حاجة زي ده في بعد كم يوم كده تجيب لك.
وفي اليوم بتاكلوا مثلا بتاكلوا الوجبات الثلاثة ديل يعني المقادير حقتها كم كورة كورتين ثلاثة كورة يعني بتاكلوا؟
ما عايزين برهق ثلاثة كورة.
في اليوم أقل من كورة. والتغيير هل بتغيروا من فترة لثانية ولا بس نفس الحاجة دي مستمرة؟
لا لا ما مرة لا يعني حسب عندنا صباحية إنما معروف عندنا مثلا مرات مديدة وهي زي الثانية بعد عندك فطور وهنا خلاص تداني العشاء.
أما في نيالة في جنوب دارفور الوضع بيختلف يعني ما في هناك حصص غذائية بيدوها للناس ما في زول بوزع لهم أكل. الأسر براها بتجتهد في أنه يوفروا القروش عشان يمشي يشتروا الأكل يعني واحدة من الأمهات بتقول هي أم لسبعة أطفال وبتفتل الحبال تسوي الحبال من الزعف وبتبيعها في السوق عشان تمشي تشتري الزورة عشان تجي تعمل العصيدة. ملوت الزورة قالت بتكلفها 5000 جنيه ده في الوقت اللي عملنا فيه اللقاء معها وده مبلغ كبير طبعا أكتر بأكبر بكثير من الحبال اللي بتقدر تسويها وبتشتري نص ولا ربع ملوة عشان تعمل وجبة واحدة من العصيدة للأسرة في اليوم.
طيب أنا العام من داخل بيت مريم أبكر والنازل حبوا على حسب المعاناة وحسب الظروف المعيشية حبهم لازم أدخل لهم كلهم في بيوتهم عشان يرفعوا حالتهم وظروفهم المعيشية من داخل معسكر. يا مريم صباح الخير عليك كيف أصبحتي؟
السلام ورحمة الله يبارك والله كويسين والله الله يسلم.
أها يا مريم إنت حالتك ظروفك المعيشية أو الوضع المعيشي في المعسكر شنو؟
الله أنا في معسكر تعبان والله حاجة ما عندي ولا شخالي لنمشي نلقط لي نظام ونطفل هبال أنا لك نطفل هبال بس حاجة ما عندي نشتغل هبال بس نلقى نص ملوى الليلة ربع ملوى الليلة نص ملوى الليلة ربع الليلة ياتو.
أها يا فاطمة يا مريم أها أنت تاكل كم وجبة؟ أنت عدد الأسرة كم؟ يالك كم أسرتك كم؟
أنا سبعة.
سبعة؟ أها السبعة ده الأيد ده قاعد تشتري من وين؟
والله نشوفه من سوق بس قاعد يجينا نقول لنا نص ملوى وربع.
تمام والملوى كم في السوق؟
ملوى بخمسة ألف.
بخمسة ألف؟ والخمسة ألف ده أنت ما قادرة تشتري ملوى كاملة؟
لا لا نشتري نص ربع بس.
ها قروش النص ربع رقاية تلقى من وين وتجيبه من وين؟
والله نمشي نلقى عندنا طول هبال بس ما عندي شغلة تانية لدقي زعبان طول له هبال. هاي
وتاكل كم وجبة؟
مرة واحد بس ولا عندي نبي بشنو.
هو انت قادرة تخير الوجبة لأولادك في البيت؟
وين؟ ما في ولا عندي.
ها الوقت الصحي عندك أطفال أيانين في مركز صحي في علاج انت قاعد تتعالجي في المعسكر ده ويالك بلقوا العلاج ولا كيف؟
ما في دواء دواي كم ما في هاي دواء نقرض وملي ثاني آخر ولا عندنا.
تمام شكرا لك كتر خيرك يا مريم وإن شاء الله رسالتك هتصل وإن شاء الله نتمنى في الأيام الجاية يكون الودي أحسن وأفضل ويكون في فتح بتاع المسارات وبتاع الممرات وتصل المساعدات الإنسانية للمجتمع النازحين في المعسكرات. وزي ما شفتوا والله المجتمع تعبان والمجتمع قاعد تعاني وفي نقص كبير جدا جدا الوضع الصحي والوضع المعيشي بالذات يعني. وانا نتمنى كل الناس يعني تنظر نظرة خاصة لأهلهم في المعسكرات عشان تصل المساعدات ينقذ لنا ناسنا ده من الجوع ومن المرض. وشكرا جزيلا بارك الله فيكم الله.
في معسكر جاجا بتفاوت السكان في مقادير الأكل أو كميات الأكل اللي بيحصلوا عليها. هناك في أسرة مكونة من أم وصغار وبيأكلوا وجبة واحدة في اليوم عبارة عن عصيدة بملاح أو بدون ملاح أحيانا. ومرات العصيدة ذاتها بتكون ما في بيضطر يطلعوا القشرة حقت العصيدة الجافة دي بسموها الجونجو بيأكلوها وبيصبروا بها يعني في اليوم حقهم ذاك. في نفس الوقت في أسرة تانية كان بيتكلموا إنهم بيأكلوا وجبتين في اليوم بيأكلوا ملاح بامية الخضرة دي هل الحاجة متوفرة طبعا لمعظم الناس والملوخية اللي هي برضو يعني بنعرف إنه في المناطق دي الملوخية بتكون بروس ساي كده وأحيانا ملاح الشرموط. طبعا ملاح الشرموط ده الناس كان لقوه يعني ده بكون يعني مرة في الأسبوع حاجة زي ده يعني الناس ما بيشتروا اللحم طوالي.
أسرتكم؟
أسرة سبعة.
وتأكلوا كم وجبة في اليوم؟
والله قام لقيني انا اقول لكم هل لقيناك ما نقول بس
والتاكلو شنو اللي كنت تلقوا ده تاكلو شنو
كم لقيني ده كيلو كم ايش يا يوم لقيني ده كيلو كم لقيناك كم كم قنقو قولا ندوكم ما يرغل ناكل
وملاحظ ما في
اي مراد ما في اي يوم من الان قام لقيني ناكل كم لقيناك خلاص
وفي اليوم تاكلوا مثلا كورة نص كورة شنو
ايوه كورة ده كم لقيناك كلها غير في يومين ناكل ما نسوي شيء شيء بس كم كم لنا كم انا لو اجل
وهل يعني برضو الصنف قاعد تغيروه حق الاكل ولا ما قاعد تغيروه
خالص؟ لا ما في ما عندنا شيء نغيره فوق.
وهل ده بسبب لكم مرض مثلا لانه بتاكلوا نوع واحد ولا ما في مشكله؟
نوع واحد ده وكان بيصير مرض كل ما خلاص بس كيف نسوي شغل ما في ما خلاص.
أسرة كم؟
نحن أسرة خمسة.
بتاكلوا كم وجبة في اليوم؟
فطور وعشاء.
وجبتين والاصناف اللي بتاكلوها في الوجبتين دي شنو؟
عصيدة فلاحة.
عصيدة حق الدخن بتاعت زورة؟
لا زورة.
زورة والملح بتاعها يعني غالبا شنو؟
غالبا خضرة وبامية مرات شرموط.
والكميات حقتها بتاعت الزورة اللي بتاكلوها في اليوم يعني كم مثلا كورة نص كورة ثلاثة كورات في اليوم تاكلوا كم كورة؟
لا يعني ربع كورة تقريبا
في اليوم الواحد. وبعد ذاك الحاجات الثانية يعني مثلا سكر يعني تاكل في اليوم كورة كاملة حق السكر نص كورة يعني شنو؟
سكر لا ما مرات نلقى مرات ما نلقى.
وهل الغذاء حقهم ده منوع يعني مثلا قليل اكلت خضرة بكره تاكلوا بامية بعد بكره تاكلوا ولا نص السنة بيكون مكرر؟
والله نقص لنا بس بيكون مكرر.
وهل التكرار اللي بيعمل للزول مثلا مرض لحد الأسرة يعني مثلا عندكم زول مريض لأنه أو زول مريض لأنه الأكل مكرر؟
بالنسبة للأطفال ده يعني بتغيره حتى المناعة بتاعهم ضعيف وهذين يعني بعملهم أمراض.
دي كانت جولة على عدد من المعسكرات تحت النزوح واللجوء عشان نشوف الناس بياكلوا شنو والمقادير بتاعت الاكل يعني كميات اللي بياكلوها والنوعيه بتاعتها. وطبعا واضح انه الناس كلهم بواجهوا خطر سوء التغذيه والمجاعه. ومن هنا بنضم صوتنا لصوت المنظمات الشغاله في المجال الانساني وننبه لخطوره الوضع. نقول الوضع ده خطر جدا وضروره التدخل العاجل لانقاذ حياه الناس الساكنين في المعسكرات دي.
المخزون اللي عندنا هنا في الزريبة هنا بالذات ده كله متاعها هيرك لأنه الحريقة دي بعد ما بدأت من يوم السبت لغاية 7 يوم 8 يوم ده الحريق مواصل. لو جيت ده تطلع حقك ذاته تلقيت هي نار.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو.
مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في هذه المساحة الخاصة والتي نستضيف فيها الدكتور خطار أبو دياب الأستاذ في الجامعات الفرنسية في العلاقات الدولية والاقتصاد الدولي. أستاذ خطار أبو دياب أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
أهلا بكم يسعدني أن أكون معكم. تحياتي للفريق العامل ولكل من يتابعنا.
طيب أستاذ خطار يمكن الحدث الأهم اليوم الذي يخص السودان والمنطقة ككل هو الإعلان عن اتفاق سوداني روسي خلال زيارة نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار إلى موسكو بشأن منح روسيا قاعدة بحرية في بور سودان لمدة 25 عام. كيف سيؤثر ذلك على الأوضاع الجيوستراتيجية في المنطقة من وجهة نظرك؟
بالفعل هذا منعطف سيمثل تحولا لناحية التوازنات إن كان حول البحر الأحمر أو في منطقة القرن الإفريقي ووادي النيل. لقد نعلم اليوم ما يجري من هجمات في البحر الأحمر على الملاحة البحرية وتأثر الملاحة الدولية في ذلك. نعلم أيضا أوضاع القرن الإفريقي عن قرب وأيضا كل هذا الإقليم. هذا التمركز الروسي يعني أن هذا الصراع في السودان الذي تفاقم منذ 2000 22 23 الآن يدخل حيزا جديدا لأنه لم يكن دوما لأسباب داخلية وجهوية وإقليمية، بل هو أيضا بسبب الموقع الجيوسياسي للسودان والثقل الجيوستراتيجي لهذا البلد. ومنذ حكم البشير الترابي إلى اليوم كانت روسيا ترنو إلى السودان وتحاول التمركز، وكان الحكم في السودان يتملص هذه المرة نتيجة هذه الحرب العبثية مع الدعم السريع. وصل الأمر إلى ما وصل إليه من خلال أعطاء، يعني يمكن أن نتكلم عن قاعدة تقنية لكنها قاعدة لروسيا، وضعت روسيا موطئ قدم روسي. والملاحظ أيضا أن ذلك يتزامن مع الدعم الإيراني للجيش السوداني، هذا عامل جديد، يعني وكأننا في تكرار الوضع السوري لناحية وجود الروسي والإيراني بشكل مشترك من خلال هذا الصراع الدولي الدائر في الإقليم.
طيب، لكن كيف ستكون ردة فعل القوى الإقليمية؟ نبدأ بالقاهرة أولا، صاحب ذات العلاقات المتميزة مع السودان والقرب الجغرافي الكبير مع هذه القاعدة.
بالفعل القاهرة علاقاتها مع روسيا جيدة، الرئيس السيسي بالرغم من الدعم الكبير الذي يتلقاه من الغرب حريصة على تطوير العلاقات مع الرئيس بوتين، لكن حادث الطائرة الروسية عرقل الكثير. ولكن هناك الآن نوع من تراجع مصري عام، هذا التراجع انعكس حتى على الدور في السودان، على القدرة المصرية على التأثير في السودان، ولذلك مصر ستسلم بذلك كما سلمت حول اليمن أو حول التطورات في البحر الأحمر، ولم نلحظ منها أي موقف مؤثر.
بالنسبة للمملكة العربية السعودية وهي واحدة من القوى الرئيسية،
هنا الأحراج أكبر بكثير، لأن المملكة العربية السعودية التي طورت مجموعة لدول البحر الأحمر تستنتج الآن أن كل شيء يذهب في حمأة هذه الصراعات. في النهاية العربية السعودية وازنت علاقاتها الدولية بعض الشيء، حسنت علاقاتها مع روسيا خاصة من خلال منظمة أوبيك بلس. أما أن يتحول السودان كما هو اليمن اليوم إلى مركز استقطاب آخر سيكون أيضا برأي ساحة للصراع الدولي الإقليمي، هذا سيضر المصالح السعودية. السعودية ليست بعيدة أبدا عن السودان، ستخشى السعودية على مشاريعها، وهذا ربما من الأسباب الخفية لتخفيف اندفاعاتها في مشاريع الرؤية 2030، لأن كل هذا يدور حول البحر الأحمر. والآن هناك توازنات، هناك بالطبع القوى المصرية، القوى السعودية، القوى الإيرانية، القوى الروسية، القوى الأمريكية الحاضرة دائما، والقوى الإسرائيلية. وسيكون خيارات السعودية صعبة، لكن كما حصل أثناء المجابهة المحدودة الإيرانية الإسرائيلية كل طرف سيتمركز حول محوره، وهذه الخيارات ستقرب أكثر السعودية من الولايات المتحدة الأمريكية.
طيب، الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار القوى العظمى الأخرى في هذا العالم، يعني واضح أنه المكالمة الهاتفية بين بلينكين والبرهان الأخيرة، والتي كانت مكالمة ساخنة على ما يبدو، تطرقت لهذا الموضوع. كيف يمكن أن تتعامل الولايات المتحدة مع مثل هذا التطور؟
يعني بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية التي فرضت عقوبات على السودان ولم ترفع كل هذه العقوبات تماما، وهذه الولايات المتحدة التي حرصت بعد التغيير في السودان على التعامل بحذر وعلى ترك الأمور من دون انحياز كامل مع تأييد الشرعية السودانية، تجد الآن نفسها مع قوة الإسلاميين داخل الجيش ومع هذا التغلغل الإيراني والتمركز الروسي، تجد نفسها في موقف محرج. هي تغاضت أيضا عن إيصال الدعم للدعم السريع، وهي الآن في موقع يمكن أن يفقد قيادة اللعبة إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو الجانب الأوروبي، ولذلك سيكون الأمر الآن أمام نوع من تحدي جديد للولايات المتحدة الأمريكية لناحية القدرة. ونعلم جيدا أنه بالرغم من كل أنواع الحروب الجديدة يبقى من يسيطر على البحار، يسيطر على كل شيء، ويسيطر فعلا على المفاصل. ويمكننا مقارنة التمركز الروسي في السودان مع تسلسل التمركز الروسي في سوريا، إذ كانت القاعدة في طرطوس على أيام الرئيس حافظ الأسد منذ سبعينات القرن الماضي مجرد قاعدة تقنية للصيانة وتقديم التسهيلات، تماما كما هو معروض اليوم في الاتفاق مع البرهان وأثر زيارة نائب رئيس مجلس السيادة السودانية. ولكن مع اندلاع الحرب في سوريا تطور الأمر ليصبح هناك قاعدة بحرية وقاعدة جوية وتمركز على الأرض. كل هذا سيقلق أكثر فأكثر الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الغربية الأخرى، سيزيد من التحديات، وسيكون أيضا مطلوبا من دول أخرى أن تحدد مواقفها مثل إثيوبيا مثل السودان. بالإضافة بالطبع العربية السعودية تحاول تطويق الأمر في السودان من خلال منبر جدة، مصر ستحاول تنظيم مؤتمر لدول الجوار، لكن كل هذا يبقى عبثيا ما دامت الهوة كبيرة جدا بين هذه الأطراف في مواجهة على ما يبدو تأخذ الآن أبعادا تتخطى المساحة السودانية.
طيب يمكن روسيا الآن تحاول التمدد في حزام الساحل، الوزير الخارجية الروسي هذه الأيام يزور تشاد القاعدة في السودان، هناك ما حدث في النيجر ومالي وبوركينا فاسو، يعني ألا يهدد ذلك أيضا النفوذ والوجود الفرنسي في المنطقة؟
بالطبع هناك أيضا تناقضات لا أعلم كيف ستديرها روسيا. نعلم أن حفتر حليف لروسيا، ولكن حفتر حليف أيضا لدولة الإمارات، والآن دولة الإمارات وحفتر من أكبر داعمي الدعم السريع، وروسيا في المقرب الآخر. أيضا مسألة النيجر على ما يبدو كانت متصلة، يعني السقوط الفرنسي في النيجر كان متصلا بذهاب عناصر من حرس الرئيس بازوم ليساعدوا الدعم السريع في السودان من خلال العلاقة مع حميدتي، وكل هذا أثر على التوازنات داخل النيجر. هكذا ما كان يسمى بالعمق السوداني داخل الساحل الإفريقي ينقسم عليه الأمر الآن. روسيا تحاول من خلال شركتها الجديدة أفواج إفريقيا بدل شركة فاغنر أن تتمركز أكثر فأكثر من النيجر إلى مالي، ربما بوركينا فاسو وليبيا، ولكن في السودان خياراتها أخرى، وهذا سيطرح تساؤلات حول الخيارات الروسية السياسية في لحظة لاحقة.
طيب سؤال أخير دكتور خطار أبو دياب، إذا تابعنا هذا المشهد يعني بكامله، هل يمكن أن تحدث هذه الخطوة تغيرات كبيرة في موازين القوى على المدى القصير، وهل يمكن أن تؤثر على مسار الحرب في السودان، الحرب الداخلية؟
يعني بالرغم من كل الدعم الذي تلقاه الجيش في الفترة الأخيرة، سمح له هذا الدعم بصمود أكثر فأكثر على بعض الجبهات، لكن زخم اندفاع الدعم السريع مستمر. لكن من الواضح في هذا الصراع الذي تخطى الآن العام من الزمن، من الواضح أنه لن يتمكن أي فريق من الحسم، ولن يكون هناك ضربا مفتوحا نحو التقسيم. الأخطر هو أن يتكرر ما يحصل في بلدان أخرى في السودان من ليبيا إلى الصومال، هذه أمثلة عن دول مجاورة وحتى أثيوبيا، كل هذا مقلق تماما. وأعتقد أن بقاء السودان هكذا ساحة، وبقائها من أجل بقاء الصراع على مواردها، وموقعها الجغرافي الحساس ونسيان إنسانها هو الكارثة الكبرى التي تصيب السودان اليوم.
دكتور خطار أبو دياب، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعات الفرنسية، أنا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بالإجابة على أسئلتنا.
شكرا لكم. شكرا
مستمعينا، لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء في مساحة خاصة قادمة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
عناوين الأخبار للظهيرة اليوم الأربعاء الموافق 5 يونيو عام 2024. قوات الدعم السري تقتل 3 أشخاص بين الفاشر ومليط. هدوء حذر في الفاشر مساء الثلاثاء بعد اشتباكات متقطعة خلال اليوم بين الجيش والدعم السري. الأمم المتحدة تحذر من أن الوقت ينفد وأن المجاعة في السودان ستكون غير مسبوقة من قبل. مسؤول رفيع بالأمم المتحدة يعرب عن قلقه من المخاطر التي تواجه 800 ألف سوداني في الفاشر مع استمرار المعارك بين الجيش والدعم السري. أنباء عن التوصل لاتفاق بين تنسيقية التقدم والسلطات الأثيوبية لزيارة اللاجئين السودانيين على الحدود برفقة وفد طبي. أنباء عن تعرض عدد من المحامين لعمليات اختفاء قسري منذ بدء الحرب. عودة التيار الكهربائي إلى شرق الخرطوم ومناطق أخرى بعد انقطاع دام 3 أشهر. مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح في حادث مروري بالقرب من سواكن. منظمة أطباء بلا حدود تحذر من أن النازحي دارفور يعانون من سوء التغذية ونقص الدواء. اكتمال الترتيبات لعقد مؤتمر صلح بين قبيلتي السلامات والبني هالبة. حزب الأمة القومي يدعو إلى ضغط دولي على طرفي الحرب في السودان. عقار يبدأ زيارة إلى روسيا لحضور مؤتمر اقتصادي بصحبة وزراء المالية والخارجية والمعادن. كباشي ووزير الدفاع يبدأان زيارة رسمية لمالي والنيجر. طيران الجيش يسقط 20 طنا من الأدوية على مدينة الفاشر. الطيران الحربي يشين غارات جوية على الخرطوم بحري، وانطلاق حملة التطعيم القومي لشلل الأطفال.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.